حبيبي إله العالمين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى المطلب الأخير في هذا الباب، وهو باب أقسام الحديث، وهو الخبر المرسل. والخبر المرسل يعد مصداقا من مصاديق الخبر الضعيف. قد أشرنا سابقا إلى بعض الأخبار المرسلة والمناقشة فيها، كقضية عقد القاسم للإمام الحسن، الرواية مرسلة. أو مثلا البعض يستشكل على نهج البلاغة أن فيه خطب مرسلة لأمير المؤمنين وليست مسندة، لكن بعض العلماء أوجد مسانيد إلى هذه الخطب. على كل حال، الخبر المرسل ليس سمي بالخبر، خلنا شوي بعد نتفلسف. خبر طبعا هو الجملة التامة التي تحتمل الصدق والكذب لذاته. فالخبر بخلاف الإنشاء، الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب كما يعرفون، بينما الإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب ويضيف إليه قيد لذاته. يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني شنو؟ يعني بغض النظر عمن صدر، يعني هو بحد ذاته. لا تقول لي مثلا والله هذه القرآن يخبرنا بأخبار هذه قطعا صادقة، أو النبي مثلا يخبرنا هذه قطعا صادقة، مسيلمة قطعا كاذبة. قل لا، احنا ننظر إلى الخبر بما هو خبر، نقول يحتمل الصدق والكذب حتى تقوم قرينة على صدقه أو على كذبه. والمرسل ليش سمي بالمرسل؟ قلنا سابقا من باب الإرسال، إرسال الناقة. لما تقول هذه ناقة مرسلة يعني غير مقيدة، هذا الخبر المرسل مهدود ما مقيد، ما إلى سند قيده ولزمه، فلذلك عبر عنا بالخبر المرسل. قال: الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند عن رجل، عن بعض أصحابنا، عن غير واحد، كل هذا مرسل. كما إذا قيل في أثناء السند عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو عن غير واحد تكون الرواية مرسلة ونحو ذلك. وقد وقع الكلام في حجية المراسيل وعدمها. هناك أقوال متعددة، البعض يقول عدم حجية المراسيل مطلقان، وهذا هو قول السيد الخوئي قدس الله نفسه. القول الأول عدم حجية المراسيل مطلقان. شنو يعني مطلقان؟ يعني فيها أحد أصحاب الإجماع، لو ما فيها، فيها المشايخ الثلاثة صفوان، لو ما فيها، كانت من مرسلات الصدوق أو من غيره، هي بعد ليست بحجة. وبعضهم لا، إذا مثلا من أصحاب الإجماع مرسلاتهم حجة، إذا مثلا من أحد المشايخ الثلاثة ابن أبي عمر وصفوان وأرسله ويقول هذول لا يرسلون إلا عن ثقة، زين. أو بعضهم يفصل في مرسلات الشيخ الصدوق، إذا قال يعني الرجال جازم، بس إذا قال روية يعني مو جازم. فهذه الأقوال قدمت يعني في القسم الأول. وقد وقع الكلام في حجية المراسيل وعدمها، والأقوال في ذلك كما يلي: عدم حجية الحديث المرسل باعتبار أن الواسطة مبهمة لا نحرز وثاقتها، وعلى تقدير وثاقتها، لو قلنا فرضا هذه الواسطة المبهمة ثقة وبنحتمل أن هناك جارح، هناك مضاعف لهذه الواسطة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فبتقول خلنا نرجع إلى أصالة، وهو أصالة عدم الجرح، أصالة عدم التضعيف. ما عندنا أصالة هذا المعنى، ما قال على تقدير وثاقتها نحتمل وجود الجارح لها، فلا يفيد التقدير أو التوثيق التقديري، ما يفيد، ما ينفع. زين، قال وأصالة، هذا دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر. قال وأصالة عدم وجود الجارح ليس لها أساس. لا تقول خلنا الأصل أنه لا يوجد شنو، لا يوجد جارح، ما عاد. كما سابقا في القسم الأول صار هناك نقاش إلى أصالة العدالة، الأصل في الإنسان أن يكون عادلا، يقول ما عدنا أصل في هذا، أصل العدالة. باء، حجية الخبر المرسل إذا كان، هذا بعد في قبال الإطلاق، إذا كان سنده يشتمل على بعض أصحاب الإجماع 18 اللي تقدموا، أجمعت العصابة كل كشي على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. فإذا كان السند من بدايته من الشيخ الطوسي والكليني إلى أحد أصحاب الإجماع صحيحا، فصح عنهم، هذا معنى صح عنهم، خلاص ما بعد صاحب الإجماع هذا أو من وقع عليه إجماع لا ينظر فيه، حتى لو كان مرسل يكون صحيح. قال حجية الخبر المرسل إذا كان سنده يشتمل على بعض أصحاب الإجماع 18، لأن الكش ادعى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع. وقلنا سابقا أن المراد من التصحيح هو بيان وثاقتهم وجلالتهم، أنهم ثقات، أنهم أجلة فقط لا غير، أما ما قبلهم وما بعدهم هذا ينظر فيه، لا تصحيح الرواة ولا تصحيح المروي، وإنما المراد أنهم ثقات، يعني يصدقون في تحديثهم، يصدقون في حكايتهم. عندما يقول حدثني فلان نقول له أنت صادق لأنك ثقة، بعد هذا فلان ثقة لو مو ثقة يحتاج أن تأمل. زين، ويرده ما تقدم من أن المقصود من الإجماع المذكور هو الإجماع على وثاقة الأصحاب 18 وجلالة مقامهم، وأنهم في مرتبة أجمعت الطائفة على وثاقتهم بل وفقاهتهم، لذلك صار التركيز عليهم دون غيرهم، مو بس هذول ثقة حتى غيرهم ثقة، لكن صار التركيز عليهم لأجل أنهم فقهاء، وعلو شأنهم بدون نظر إلى حال غيرهم لا قبلهم ولا بعدهم. زين، قول آخر يقول لا، حجية الخبر المرسل إذا كان فيه أحد المشايخ 3 ابن أبي عمير وصفوان، هذا بالإضافة إلى مبنى أصحاب الإجماع، لأن هذول هم من أصحاب الإجماع، لكن يضاف إليهم مبنى آخر وهو أنهم لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة، فإذا أرسلوا يقول حجة. حجية الخبر المرسل إذا كان المرسل مثل ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي لبيان تقدم، زين، أن هناك تسوية ينقلها الشيخ الطوسي، سوت الطائفة بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم. زين، وتقدم أيضا أن المناسب هو التفصيل في مثل ذلك، قال إذا قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا يحتمل واحد فتكون الرواية ضعيفة، لكن عن غير واحد 3 فما فوق، جاب هذا القسمة الاحتمالية.
بعد دال التفصيل. بينما إذا أرسل الصدوق الرواية عن الإمام، طبعا هي مرسلات الشيخ الصدوق، يقال أن ثلث من لا يحضره الفقيه كله مرسل، كل روايات مرسلة. نفس روايات الشيخ الصدوق فيها تفصيل، بعض يقول بحجية جميع المرسلات، والبعض يقول بعدم حجية كل المرسلات، والبعض يفصل بين قال وروي. هذه أقوال ثلاثة في نفس الصدوق. التفصيل بينما إذا أرسل الصدوق الرواية عن الإمام بلسان قال الإمام الصادق، وبينما إذا قال روي عن الإمام، فالأول حجة دون الثاني. ليش الأول حجة دون الثاني؟ قال لأن هناك يجزم، بما أنه جزم وبما أنه من المتقدمين ويحتمل فيه الحس، فتطبق أصالة الحس. فنقول هذه حجة علينا، عندما يقول قال تكون حجة. والوجه في ذلك أن التعبير بجملة قال الإمام الصادق تدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام، وإلا لو ما كان جازم فلا تجوز له نسبة الرواية إليه عليه السلام. زين، ومع فرض جزم الصدوق نقول الجزم المذكور مردد بين كونه ناشئا من حس أو حدس، وبأصالة الحس، بعد هو بالمتقدمين فتطبق أصالة الحس، وبأصالة الحس العقلائية يثبت كونه ناشئا من حس، أي بسبب نقل المضمون المنسوب للإمام بشكل متكرر ومتكثر، كتب متوفرة، روايات متداولة وفيها تكرار، فلذلك جزم بها، وبذلك يكون نقله حجة علينا. وهذا كله طبعا راح نقول يعني قد قال قد هو حجة عليه، لا حجة علينا، هو شاف قرائن، زين، اعتمد على قرائن قطع بها، لو وصلت إلينا هذه القرائن لم نقطع بها. راح يقول يعني قال وهذا بخلاف ما إذا قال الصدوق روي عن الإمام الصادق، فإن التعبير المذكور لا يدل على جزم الصدوق حتى تطبق أصالة الحس. ومن خلال هذا التوجيه يتضح أن هذا التفصيل لا يختص بحق الصدوق فقط، وإنما خصص بالذكر. زين، يعني هذا مو خاص بمرسلات الصدوق، حتى مرسلات غيره، لكن ليش سلطنا الأضواء على كتاب الصدوق؟ من جهة كثرة تداول الإرسال في فقيهه، لأن من لا يحضره الفقيه أكثر فيه من الإرسال. كذلك أيضا الفقيه فيه ميزة، هو شي يقول في المقدمة، يقول في المقدمة وجميع ما فيه، الروايات اللي فيه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وعليها المعتمد وإليها المعول، فإلى ميزة تارة بلسان قال وأخرى بلسان روي. ويرده، هذا الآن يناقش هذا القول، أن التعبير بجملة قال لو سلمنا دلالته على جزم الصدوق، إلا أنه لا يلزم أن يكون ذلك من جهة النقل المتكرر، مو بسبب أن الرواية متكررة إليها عدة مثلا أسانيد أو مروية في كتب متعددة، بل هذه بين قوسين، بل ذلك ضعيف، إذ لو كان هناك نقل متكرر للرواية الواحدة لنقل الصدوق نفسه أو غير الصدوق قسما من تلك الروايات، مع أنه ما يذكرها إلا مرة واحدة. بل من المحتمل أن يكون جزم الصدوق، يعني هذا جزم الصدوق من وين ناشئ؟ مو شرط يكون ناشئ من أن الرواية متكررة، قد عنده قرائن أخرى قطع بها، وليد قرائن خاصة احتفت بالمضمون المنقول، لو اطلعنا عليها لم تورث لنا الجزم ولا حكمنا ببطلانها. واضح هذا؟ في أي سؤال؟ أنا ما حضرت بس اليوم الخبر المرسل. أي أدري تريد نقرأ شوي من أقسام الحديث أو نظرات في بعض كتب الحديث، إذا وصلنا لعبارة أحس تحتاج إلى شرح إلى تحضير نخلي إلى الدرس القادم. طبعا الآن في الفصل الثالث سيتحدث عن كتب الحديث الأربعة، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار، الوسائل قام بجمع هذه الكتب الأربعة، صح لو لا؟ وعندنا كتب رجالية، رجال الكشي، رجال الشيخ الطوسي، فارس، هذه من التي من الذي جمعها؟ جمعها معجم رجال الحديث السيد. ولما تحط مثلا راوي معين أو يذكر راوي معين حسين بن سعيد يجيب لك الآراء التي قيلت فيه في الكتب الرجالية، ماذا قال الشيخ الطوسي، ماذا قال الكشي، ماذا قال النجاشي. المهم هذا الباب يتعرض إلى الكتب الحديثية، بينما الباب الآخر الفصل الأخير يتعرض فيه إلى الكتب الرجالية. قال: قبل التحدث عن كل كتاب من كتب الحديث نشير إلى دعوة مهمة. طبعا الأصول اللي هو الكتب الحديث الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، هذه مستخرجة من الأصول الأربعمائة، قلنا هذه سالفة الأربعمائة، يعني كل تلميذ من تلامذة الأئمة كان الروايات اللي يسمعها من الإمام يدونها في كتاب فيسميه أصل، زين، فتجمعت عندنا 400 أصل. هذه 400 الأصل وصلت إلى المتقدمين واستخرجوا منها الكتب الأربعة، بعد تالي هذه الأصول ضاعت واندثرت، وإن كان بعض المتأخرين كمحدث النوري صاحب المستدرك يقول انه عثر على بعض الاصول الاربعة. قال: قبل التحدث عن كل كتاب من كتب الحديث نشير الى دعوة مهمة نسبت الى الاخباريين. شو الفرق بين الاصول والاخباريين؟ ما سيد فانت الان تدرس اصول، ها؟ يعني اذكر إلينا فروع متعددة.
بس من ناحية إنه الرجال
إنه يرون
بالكتب الأربعة
على اختلاف،
إنه
هاي
ينظر
إلى إنه
يعني حجة
قطعية، بعضهم يقول صح، فهم ما يعترفون بعلم الرجال.
كذلك الأصول يرونها
صحيح، وإن كان هم عندهم أصول، يعني قد البعض يتصور أن العالم الأخباري ما عنده أصول يعتمد عليها، لا عنده أصول، ولا شلون يستنبط؟ ما ممكن فقيه يستنبط من دون أسس وأصول وقواعد يعتمد عليها في الاستنباط. مثل الآن أنت إذا ما عندك قواعد نحوية ما تقدر تفهم كلام القرآن وتعرف كلام القرآن، كذلك إنسان فقيه يستنبط حكم شرعي من الروايات من دون ما عنده أصول ولو شيء بسيط، زين، ما يقدر. الأصول شيء مهم، لذلك احنا عندنا نقاش وياهم في الشبهة الحكمية التحريمية
مثلا هل تطبق أصالة البراءة أو أصالة الاحتياط؟ هناك حركة بين الأصوليين وبين الأخباريين، لأنهم بعد في مثلا ظواهر الكتاب، حين نقول ظواهر الكتاب حجة، نقول لا، ظواهر الكتاب ليست بحجة، لا يفهم القرآن إلا من خوطب به. مثل الآن كتاب متخصص في علم الطب، اجي أنت تقرأ ايش تفهم من الظاهر منه؟ الظهور هذا مو إليك أنت، الظهور إلى أهل الاختصاص، إلى أهل الطب. وكذلك هذا مثلا في السنة، هذه الرجال ما يعترفون به في العقل مثلا، هو النزاع، كل النزاع في العقل، يعني هل تعتقد أن دين الله لا يصاب بالعقول؟ من قال لكم أننا نعتمد على العقل الظني، العقل القياسي الاستحسان، إنما نعتمد على العقل القطعي زين المتفق عليه بين جميع العقلاء. بعد إذا الشيء واجب، مقدمة إيش راح تكون؟ العقل واجبة، ما يحتاج بعد الشارع يجي يقول هذه واجبة. إذا قال واجبة من باب الإرشاد إلى حكم العقل. هذا على كل حال. والإجماع، الإجماع بعد قلنا الإجماع المحصل ليس بحاصل، وإجماع المنقول ليس بمقبول. هذه عبارة الشيخ الأنصاري. مهمة نسبت إلى الأخباريين واختارها بشكل جزئي بعض الأصوليين، يعني في بعض الموارد. زين، نشير إلى دعوة مهمة نسبت إلى الأخباريين واختارها بشكل جزئي، يعني في الجملة لا بالجملة، بعض الأصوليين. وتلك الدعوة أن جميع أحاديث الكتب الأربعة قطعية الصحة. هذه يعني مسألة الصحة يعني فيها مجال أن الواحد يتنزل إليها في بعض الأمور أو في بعض الروايات، مثلا يقول هذا نقطع بصحتها مثلا. لكن تقول قطعية الصدور ان هذا الشيء صادر فعلان، اي فرق بين قطعيه الصدور وبين قطعيه الصحه، ايش الفرق؟ اي بس هذه الصحيح ما اقطع انها صادره، بس اللي وصل الي بحسب القرائن الموجوده عندي اشوف انها صحيح. زين، وتلك الدعوه ان جميع احاديث الكتب الاربعه قطعية الصحة والاعتبار ولا مجال. طبعا الشيخ السبحاني في بداية الموجز، ظهر حتى بداية كليات في علم الرجال، هذه الدعوة يفرد إليها بحث خاص، أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال ويناقشها. ولا مجال للتأمل في رجال أسنادها، بل كل رواية مذكورة فيها ينبغي الأخذ بها بلا توقف. وقلنا ضربنا بعض الروايات أصلا تصادم مع العقل، الروايات تصادم مع الواقع، أي يلزم منها تناقض مثلا، يلزم منها خلاف الواقع. مذكورة فيها ينبغي الأخذ فيها. ولإثبات صحة هذه الدعوة يتمسك تارة بتعابير وردت في مقدمة هذه الكتب. زين، مثلا الكافي يقول طلب مني واحد تأليف رسالة تشتمل على أحاديث صحيحة لأهل البيت، هذا مضمون كلامه يعني، فوفقني الله مثلا كلامه لما سئلت هالمعنى. اي فيقول لك احاديث صحيحه، هو يعبر بعد الاثار الصحيحه الوارده عن اهل البيت. طبعا نقول هو من عبارته هذه نفهم ان الكتاب فيه احاديث صحيحه، لا ان كله احاديث صحيحه. ولا اكو عنده قسم من الاحاديث في باب النوادر، مثل هذه الاحاديث اللي تتحدث عن تحريف القران الكريم. ولإثبات، ويأتي توضيح ذلك عند التعرض إلى التحدث عن كل واحد من تلك الكتب. وأخرى يتمسك ببعض الوجوه التي تعم جميع الكتب الأربعة، يعني عندهم أدلة خاصة وأدلة عامة،
ولا تختص ببعض منها دون آخر من قبيل الوجوه التي تمسك بها صاحب الوسائل، وهي 22 وجها ذكرها ضمن بعض الفوائد التي سجلها في آخر كتابه. آخر كتاب الوسائل مهم، يتعرض فيه لفوائد رجالية. ولعل أقوى تلك الوجوه هو الوجه الأول الذي يرجع محصله أو محصله إلى أن أصحاب الأئمة قد أتعبوا أنفسهم لضبط الأحاديث، ونفس أصحاب الأئمة كان عندهم جهود في تنقيح الأحاديث وغربلة وعرض الأحاديث على الإمام، مثل مثلا كتاب يوم وليلة زين، أو كتاب شنو ذاك الحلبيات. لهؤلاء مثل هذا ما يقول للإمام، لهؤلاء مثل هذا زين، وتدوينها والحفاظ عليها إلى زمن المحمدين الثلاثة، محمد بن يعقوب ومحمد بن علي بن الحسين ومحمد بن الحسن. وقام المحمدون بدورهم بتدوين تلك الأحاديث في كتبهم الأربعة. يعني يقول لك الأئمة ما قصروا، وتلامذتهم هم ما قصروا، وصلت إلى المحمدين الثلاثة، وهم بعد تأملوا ودققوا وضبطوا الأحاديث وجابوها إن بعد كلها صحيحة، ما له داعي إلى المناقشة. وهذا الاهتمام الأكيد يولد بحسب العادة العلم بصدور الأحاديث المودعة في تلك الكتب. وهذا الاهتمام له شواهد متعددة، فالشلمغاني حينما ألف هذا الانحرف تالي، حينما ألف كتاب التكليف قال الشيخ الجليل سفير الناحية المقدسة الحسين بن روح، عبروا عنا الناحية المقدسة، التعابير من باب الحفاظ على شخص الإمام في زمانه، الناحية المقدسة، ولما يقولوا قال العالم قال العابد ما يجيبوا اسمه، زيارة الناحية المقدسة يعني الإمام رحمه الله تعالى، اطلبوا الكتاب لي لأنظره، جيبوه خلني أشوفه. فقرأه من أوله لآخره وقال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة إلا موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم. هذا هذا بقية الكلام إن شاء الله تأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. من